كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في تفسير أو التأمل في سفر الرؤيا، وبدأنا في الإصحاح الأول. بيقول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا يبد أن يكون عن قريب، ومرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. لاحظوا في هذه الآية إن بيقول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله، مفروض إن المسيح هو نفسه الله، لكن هنا بيتكلم عن المسيح كوسيط بين الله والناس، يعني ليس كالابن الأزلي فقط، وإنما الابن المتجسد كوسيط بين الله والناس، ليخبر كنيسته بما يحدث. هذا الإعلان لما بنقول أعطاه الآب للابن، زي ما المسيح بيقول دفع إلي كل سلطان ما في السماء وما على الأرض، أو يقول كل ما هو للآب فهو لي، كل ما هو للآب فهو لي، وزي ما بيقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. فالمسيح هو أقنوم المعرفة، هو أقنوم الحكمة، المسيح هو أقنوم المعرفة وأقنوم الحكمة، وقيل عنه إنه مخبأ فيه كل كنوز العلم والمعرفة. وبيقول لا يعرف الآب إلا الابن، فالابن يعرف الآب كله، مش بس المعلومات التي يعلمها الآب، إنما يعرف الآب كله، بل هو أقنوم المعرفة في الثالوث الأقدس. وقيل عن المسيح في كورنثوس الأولى 1:24 إنه هو حكمة الله وقوة الله، فهو حكمة الله وهو قوة الله وهو معرفة الله، فهو اللي يعرف كل الأشياء يعلمها. لما نقول إن الله أعطى هذا الإعلان ليسوع ليقدمه للناس، زي ما نقول العقل أعطى الفكر معنى يفهمه الإنسان أو يفهمه الناس، الفكر مولود من العقل والعقل بيعطي الفكر، والعقل والفكر شيء واحد. هذه المعرفة هي معرفة في الابن والآب معا، ولكنها في سلطان الآب، زي ما المسيح قال لتلاميذه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده، قال جعلها الآب في سلطانه وحده، ولم يقل جعلها الآب في معرفته وحده، فهي في معرفة الآب والابن، ولكن في سلطان الآب أن يعلنها، زي ما يكون مثلا وزراء مجتمعين في مجلس الوزراء وبيناقشوا أشياء، فكل واحد يعرف المعلومات، ولكن ليس من سلطان كل واحد أن يعلن هذه المعلومات، إنما في شخص معين مكلف بهذا الإعلان. ففي معرفته غير في سلطانه. فهذه الأمور كلها في معرفة الآب والابن، ولكن إعلانها في سلطان الآب زي معرفة الساعة الأخيرة. في هذا الإعلان اللي عنده أراد أن يقدمه للكنيسة، فبينه بيد ملاكه مرسل إلى يوحنا لكي يعلنه يوحنا للكنيسة. لاحظوا هنا التدرج في الخدمة، المسيح يبعت لملاكه وملاكه يقول ليوحنا ويوحنا يقول لملائكة الكنائس وملائكة الكنائس تقول للكنائس. ما كان أسهل ربنا يعمل الإعلان مباشرة، ولكن الأمر ده يرينا سلطان الكهنوت في الوسط. سلطان الكهنوت في الوسط، المسيح يرسل إلى يوحنا رئيس الكهنة، ويوحنا يرسل إلى أساقفة الكنائس، وأساقفة الكنائس يقولون للشعب. دي تعتبر رد بسيط على الناس اللي بيقولوا ليه يكون فيه واسطة بيننا وبين الله، ما نكلم الله مباشرة، نكلم الله مباشرة ولا يوجد وسيط بين الله والناس إلا يسوع المسيح. كلمة وسيط هنا في الكفارة بتاعت الدم بس، لكن في بقية الأمور ربنا أرسل ليوحنا، ويوحنا أرسل لملائكة الكنائس، وملائكة الكنائس قالوا للكنائس. ربنا يحب الترتيب والنظام اللي بيدبر به أموره، زي في معجزة الخمس خبزات والسمكتين لم يعط الناس مباشرة، إنما أعطى التلاميذ والتلاميذ أعطوا للناس. وهنا نلاحظ إن الملائكة بيرسلوا لخدمة البشر زي ما قال في الرسالة إلى العبرانيين عن الملائكة: أليسوا هم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. في الواقع كلمة ملاك باللغة اليونانية أنجيلوس، باليوناني ملاك، كلمة أنجيلوس ترجمتها ميسنجر يعني رسول، كلمة ملاك يعني رسول يرسله الله. ومن هنا كلمة ملاك أطلقت على الناس أيضا، لأن الرعاة أرسلهم الله والرسل أرسلهم الله. قيل عن يوحنا المعمدان إنه الملاك الذي يهيئ الطريق أمامه، كلمة ملاك يعني رسول. وليها معاني أخرى. ونلاحظ هنا ان سفر الرؤيا يتكلم عن المسيح في مجده وفي العظمة بتاعته. يعني الاناجيل تتكلم عن المسيح الذي اخلى ذاته واخذ شكل العبد. الاناجيل تتكلم عن المسيح الذي أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان. لكن سفر الرؤيا باستمرار يتكلم عن المسيح الممجد، المسيح العظيم، المسيح المهوب، المسيح المخوف، المسيح الديان. صورة المسيح في سفر الرؤيا صورة غير الصورة بتاعت الأناجيل الأربعة، لأن عبارة أخلى ذاته دي انتهت بعد ما المسيح صعد إلى السماء و أصبح مش هنشوفه غير في مجده بعد كده. عشان كده تقولوا ايه؟ اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لابد ان يكون. فالناس هنا قال عنهم عبيده، بينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا، مرسل الى عبيده بيد عبده يوحنا. الناس كلهم عبيده، ويوحنا ايضا هذا الرسول العظيم هو عبد معهم ايضا. في ناس بيغتروا ويقول خلاص احنا صرنا اولاد الله، ما بقاش في فاصل بيننا وبين ربنا، خلاص العبودية دي بتاعة العهد القديم، احنا دلوقتي ابناء ولسنا عبيدا. المسيح بيقول لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء. هذا الامر كله لا يعني مطلقا ان احنا ما بقيناش عبيد. ربنا صحيح بيدعونا احباء وبيدعونا ابناء، لكننا في حقيقتنا عبيد لله. عشان كده نلاقي هذه العبارة بتطلق في سفر الرؤيا على يوحنا الرسول بيد عبده يوحنا، وعلى الناس الرؤيا مرسلة إلى عبيده، وعلى الملائكة أيضا، على الملائكة أيضا. لما جه يوحنا يسجد للملاك قال له لا أنا عبد معك، أنا عبد معك، أنا زي زيك، أنا عبد. والسيد المسيح اتكلم بيقول يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. العبيد، طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. فالناس عبيد، والوكيل الأمين هو أيضا عبد. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. ولما جه يتكلم عن الناس الأبرار الذين يدخلون الملكوت قال ان هيقول للشخص منهم، يقول له ايه؟ نعم ايها العبد الصالح والامين، نعم ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فساقيمك على الكثير. فهو ايضا عبد. وبولس الرسول يكتب فيقول بولس عبد يسوع المسيح. هذا يا اخوتي يعلمنا الاتضاع. مهما كنا نحن، مهما خيرنا الله أبناء وقال لنا صلوا قولوا أبانا، فنحن عبيد. والمسيح قال لنا إن فعلتم كل ما أمرتم به قولوا إننا عبيد بطالون. حتى في حال تنفيذ جميع الوصايا إحنا عبيد، عبيد بطالين. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. نحن في سفر الرؤية نقف أمام المسيح الملك أو ملك الملوك ورب الأرباب كما قيل عنه في سفر الرؤية، أو رئيس ملوك الأرض كما قيل عنه في نفس هذا الإصحاح. لذلك عندما نقف لنقرأ سفر الرؤيا يجب أن نخشع لأننا أمام المسيح الملك. سفر الرؤيا يحتاج لخشوع معين لقراءته، لأن في سفر الرؤيا تجد الله على عرشه، تجد الله محاطا بملائكته، تسمع عن المسيح آتيا على السحاب، تسمع عن الأربعة الحيوانات غير المتجسدين وهم يسجدون لله إلى أبد الآبدين، تسمع في كل سفر الرؤيا عن الخشوع. ما دام سفر الرؤيا يتكلم عن المجيء الثاني، يتكلم عن الأبدية، فلا بد أن تخشع كل نفس. يوحنا لما جه يصف نفسه قال إلى عبده يوحنا. شوفوا يا إخوتي الأسلوب هنا يختلف عن الإنجيل. في إنجيل يوحنا لما كان بيتكلم عن نفسه كان بيقول إيه؟ التلميذ الذي يسوع يحبه، التلميذ اللي يسوع بيحبه، التلميذ اللي بيتكئ في صبر يسوع. لكن هنا مش بيقول التلميذ الحبيب، هنا بيقول عبده، بيد عبده يوحنا، لأنه دخل في سفر الرؤيا. ألاحظ ملاحظة أخرى في نفس هذا الإصحاح، إن يوحنا لما شاف المسيح في مجده بيقول إيه؟ فوقعت عند قدميه كميت، وقعت عند قدميه كميت من الهيبة الجبارة، من مجد المسيح الإلهي، وقع يوحنا كميت. أين يوحنا الذي كان يتكئ في صدر المسيح؟ كان بيتكئ في صدر المسيح في الأناجيل، لكن في سفر الرؤيا بيقول وقعت عند قدميه كميت. في سفر الرؤيا المسيح أقول إيه؟ لا أقول في مجده بالمعنى الكامل، لا أقول في مجده بالمعنى الكامل. المسيح في مجده الإلهي بالمعنى الكامل لا يستطيع أحد أن يراه. حقا كما قيل من يرى الله ويعيش؟ مش ممكن. المسيح بيعطينا درجات من مجده، من معاينة مجده على حسب ما نحتمل نحن، على حسب ما نحتمل نحن. كان مع التلاميذ كشخص عادي. يعني كشخص عادي؟ صار في الهيئة كإنسان، صار في الهيئة كإنسان، بس أبرع جمالا من بني البشر. وبعدين أعطاهم أن يعاينوا شيئا من مجده على جبل التجلي. صارت ملابسه بيضاء كالنور، شيء من مجده. قالوا نصنع ثلاث مظالة احتملوا هذا المجد. هذا المجد بتاع جبل التجلي لم يجعل جميع التلاميذ ينظرونه، بس الثلاثة أعمدة الكبار يوحنا ويعقوب وبطرس، الثلاثة الكبار دول الأعمدة بتوع الكنيسة هم اللي شافوه. لما جه بقى في سفر الرؤية قال وجهه يضيء كالشمس في قوتها. في الأبدية أعظم من كده بقى. هنا لما شاف يوحنا وقع عند قدميه كميت لكن قدر يشوف، في الأبدية هيكون أعظم من كده. لكن كيف سنراه في الأبدية؟ إن إحنا سنأخذ أجسادا روحانية يمكنها أن تعاين الله. طوبى لألقياء القلب لأنهم يعاينون الله. عارفين لما يكون واحد عنده عامل عملية في عينيه، عملية شبكية مثلا أو حاجة، ورابطين عينيه خالص كده مغميينها، ما يقدرش مرة واحدة يشوف الضوء، ما يقدرش أبدا مرة واحدة ما يقدرش يشوف الضوء، بياخدوا معاه طرق من التدريب لغاية لما يشوف. كذلك إحنا وإحنا مغلفين بهذا الجسد المادي ما نقدرش نشوف ضوء ربنا، نتدرج قليلا قليلا حتى نرى. بيقول مرسلا بيد عبده يوحنا، بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب، لأن الوقت قريب. أنا يعني شاعر بجمال الموقف من ناحية أن سفر الرؤيا بالذات يرسل إلى يوحنا، إن كنت قد قلت لكم في المحاضرة الماضية إن الرب يكشف أسراره لخائفيه أو لأحبائه، أشدد أيضا على هذه النقطة إن أحباء الله هم اللي مشهورين بحكاية الرؤى. دانيال عندما خاطبه الملاك قال له أيها الرجل المحبوب، دانيال قال له أيها الرجل المحبوب. وهنا نشوف الرؤية مخبأة من زمان لكي تعلن على يد هذا الرجل المحبوب. رجل الرؤى الثاني اللي هو يوسف الصديق، قيل كان شابا ناجحا وكان الرب معه وكان الرب يحبه في نوع من أنواع الحب، ربنا أحباؤه بالذات هم اللي بيكشف ليهم أسراره. كان يوحنا رسولا وكان رجلا محبوبا وكان كاهنا ورئيس كهنة وكان نبيا لأنه أعلن هذه النبوءة، وكان إنجيليا أحد الإنجيليين الأربعة، وكان شاهدا ليسوع المسيح، ولكنه لم يذكر صفة من هذه جميعها، وإنما قال إلى عبده يوحنا، ما قالش إلى رسوله ولا إلى حبيبه ولا إلى كاهنه ولا إلى ملاكه. يوحنا رجل متواضع، أنكر اسمه في إنجيل يوحنا، ما ذكرش اسمه خالص، يعني ما قالش أنا يوحنا، وفي رسائله برضه ما ذكرش اسمه، كان يقول من الشيخ إلى كيرية المختارة إلى غايس، ما قالش اسمه، لكن لازم النبوة تكون بذكر الاسم عشان نعرف مصدرها. ولذلك تلاحظوا في كتب النبوات انها لازم بالاسم، سفر زي سفر القضاة ما تعرفش مين اللي كتبه ومش مكتوب بتاع مين، اهو القضاة، اسفار الملوك اهو مكتوب الملوك، اسفار اخبار الايام اهي اخبار الايام، لكن بالنسبة للانبياء اشعياء ارميا حتخيال دانيال لابد الاسم للتأكد من مصدره. فلما اضطر ان يقول الاسم قال عبده يوحنا. دي تفكرنا بالناس اللي الواحد فيهم يطبع كارت ليه وتحت الكارت يكتب 3-4 تسطر تحت اسمه وحاجة كبيرة كده، مين يقول الى عبده يوحنا؟ او واحد يألف كتاب ويحط اسمه تحت الاسم يحط 3-4 تسطر، او طبيب يقعد يكتب حكيم باشا المستشفى الفلانية وبين قوسين كلمة رفيعة مكتوب فيها سابقا، او طبيب اخر يكتب استاذ الامراض كذا مستشفى كذا وبين حتة بسيطة كده رفيعة المساعد، هو استاذ مساعد لكن يكتب استاذ بخط كبير ومساعد كده بخط لا يقرأ. احنا ناس بننفخ نفسنا، لكن القديس يوحنا كان رجلا متواضعا بيقول الى عبده يوحنا، كان جميلا ان اخر سفر في الوحي الالهي يكتبه اخر رسول من رسل المسيح عاش على الارض كلام. نعرف ان سفر الرؤية مجرد تسليم سلم ليوحنا، يعني لم يكتب بنفسه وانما املي عليه ما يكتب، او سلم تسليما خاصا ما يكتب. ودي تخلي سفر الرؤية بالذات ليه اهمية اكثر، لان ده اعلان يسوع المسيح أرسله بيد ملاك سلمه ليوحنا، ويوحنا راح كتبه. على رأي واحد قال إن سفر الرؤيا سفر كتبه يسوع المسيح بنفسه وسلمه ليد عبده يوحنا. هذا يعطينا فكرة عن الخدام الذين يأخذون الكلمة من الله لكي يوصلوها إلى الناس، فعملهم مجرد توصيل كلمة الله، الكلام ليس كلامهم والرسالة ليست رسالتهم، إنما هم مجرد أشخاص يوصلون كلمة الله للناس. السيد المسيح نفسه قال عن نفسه مثل هذا الكلام، قال إيه؟ قال الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، الحاجة اللي انت أعطيتني هي اللي أنا أعطيتها، وهذا هو عمل كل خادم بيخدم ربنا. كل خادم بيخدم ربنا عمله أن يأخذ الكلام من الله لكي يوصل هذا الكلام للناس، آدي كل العمل بتاعه. بيقول ايه تاني؟ الناحية الجميلة كمان في سفر الرؤية والفرق بينه وبين الأناجيل، ان الأناجيل عرفونا بما حدث وبما كان، اما سفر الرؤية فيعرفنا بما سيكون. لذلك هو السفر النبوي في العهد الجديد. طبعا بعض الأناجيل فيها بعض النبوات بسيطة، لكن ده كله نبوي. ونلاحظ طريقة الله إن بالنسبة للنبوات لا يقولها واضحة سافرة بالطريقة التي يفهمها كل أحد. غالبية اسلوب الله في النبوات اسلوب ليس واضحا كل الوضوح، فيه شيء من الرمز، فيه شيء يحتاج الى فهم. عشان كده تجد سفر الرؤية فيه اشارات، فيه كنايات، فيه رموز، فيه نبوات، ولكن تحتاج إلى فهم، ويحتاج هذا الإعلام إلى إعلام، تحتاج هذه النبوة إلى تفسير، مش كل واحد يقدر يفهمه. النبوات كلها في الكتاب المقدس تقريبا لها نفس الطابع، لكي لا يفهمها كل أحد، يفهمها المتعمقون والذين لهم موهبة تفسير النبوات. هذا الغموض الموجود يعطي النبوة نوعا من الهيبة ونوعا من الوقار، ونتقدم إليها بشيء من الخشية، ونحتاج إلى إننا نصلي إلى الله لكي نفهم. وغموض هذه النبوة بيوقظ الحواس وينبه الفكر ويدعو إلى شيء من اليقظة. لذلك لما بنقول نبوءة في سفر الرؤية حاجة تحتاج لتفسير، مش أي واحد يقول. ليوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. يوحنا بيبدأ رسالته بالنعمة والسلام. النعمة هي قوة الله العاملة في الإنسان، أو هي عمل الله في الإنسان. فبيقول نعمة لكم وسلام، والسلام نتيجة النعمة. إذا أعطي للإنسان نعمة من نتيجتها يكون السلام. تعبير اعتاد الرسل أنهم يحيوا به الموجودين. يوحنا مع أنه عبد لكن لم ينسى أنه رسول، لذلك بدأ كلامه بقال نعمة لكم وسلام. لكن هذا السلام ليس منه شخصيا بقدر ما هو من الكائن والذي كان والذي يأتي، من المسيح نفسه، من الله الذي كان. الكائن، كلمة الكائن اللي هي يهوى، لما موسى سأل ربنا على اسمه قال له أهي الذي أهيا، يعني الكائن الذي يكون. كلمة الكائن اسم من أسماء الله، من الكائن والذي كان. النعمة دي أنا بديها لكم، وهذا السلام بديه لكم من الله. عشان كده لما تقف في الكنيسة والكاهن يقول إيريني فاسي، أو يقول السلام لجميعكم، اعرف ان هذا السلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، من الرب يسوع المسيح نفسه، من الله. هذا الكاهن اخذ بالروح القدس هذه القوة ليوصلها للناس، فالبركة التي فيه اخذها من الله ليوصلها للناس. فعندما يباركك الكاهن إنما يباركك الله عن طريق هذا الكاهن، يقول لك خد بركة من ربنا، خد نعمة مش مني أنا، نعمة من الله. شوفوا قال لهم إيه، نعمة لكم وسلام من الكاهن. زي الكاهن لما بيدي مغفرة، لا يستطيع أن يغفر الخطايا إلا الله وحده، لكن الكاهن يقول لك خد مغفرة منين؟ من الروح القدس، من المسيح نفسه. قوة أعطيت للكاهن يوصلها للناس، نعمة لكم وسلام من الله، الكائن والذي كان والذي يأتي. يبقى الكهنة دول عبارة عن ناس استؤمنوا على مواهب الله ليوصلوها للناس، هم مخزن للبركات ومخزن للمواهب يوصلونه للناس، والمواهب من الله والبركات من الله والكهنة يوصلون، غير كلام المسيح. هنا يوحنا بيقول ايه؟ بيقول نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. لكن المسيح لما قال ما قالش نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان، قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، أنا بديكم السلام بتاعي، أنا بديكم السلام بتاعي أنا. لكن يوحنا يقول أنا بديكم السلام بتاع المسيح، أنا بديكم النعمة بتاعة المسيح. طب وبتدينا إزاي؟ إزاي أنت بتدينا؟ هذا رد على المساكين الذين يقولون إنه لا يوجد إلا وسيط واحد بين الله والناس اللي هو يسوع المسيح. طب ما هو هنا في وسيط، هو بيدي السلام وبيدي النعمة وبيقول نعمة لكم وسلام من المسيح. طب وانت جبتها منين؟ انا اخدتها من المسيح وانا اوصلها لكم، وانا الوسيط الذي يوصل اليكم النعمة والسلام. هكذا يقول يوحنا. وهل هذا الكلام له امثلة في الكتاب؟ نعم له. إبراهيم بارك إسحاق فصار إسحاق مبارك، أخذ البركة من الله عن طريق إيه؟ عن طريق إبراهيم. إسحاق بارك يعقوب، مع إن باركه كان فيه غلطة وهو مش شايفه وفكره عيسو، ولكن بعد ما باركه واكتشفت المسألة قال نعم ويكون مباركا. الكلام الذي خرج من فم إسحاق في البركة كأنه خرج من فم الله نفسه. كل كلمة خرجت من فم إسحاق كأنها خرجت من فم الله. بركة إسحاق بقت بركة الله، وبركة الله هي بركة إسحاق. وهكذا لما يعقوب بارك ابنيه، بارك أولاده أو بارك ابني يوسف وخلف يديه، لما بارك إفرام ومنسى خلف يديه عملهم زي هيئة صليب، وخلى اليمين على الصغير والشمال على الكبير. يوسف قال له لا يا ابويا مش كده، قال له لا يا حبيبي هي كده بس، خليك ساكت انت هي كده. وفعلا وقد صار نفس البركة بالحرف الواحد. ليس البركة فقط يا إخوتي، بل حتى واللعنة نفسها، حتى واللعنة نفسها. نوح أب الآباء لعن كنعان فصار كنعان ملعونا، لغاية لما جات المرأة الكنعانية للمسيح قال لها لا يليق أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. طب ليه يا رب بتقول كده؟ لأن الكنعانيين لعنوا بواسطة مين؟ بواسطة نوح. طب ده انت رب نوح وإله نوح وخالق نوح، لكن لا، نوح قال كلمة بركة تبقى بركة، قال كلمة لعنة تبقى لعنة. هذا هو الكلام الذي نأخذه من الآباء، نأخذ من يوحنا نعمة وسلاما كأننا أخذنا النعمة والسلام من الله، لأن يوحنا وسيط للنعمة يوصلها للناس، ووسيط للسلام يوصله للناس، تماما كما يقول الكاهن السلام لجميعكم فيعطي البركة للناس. هنا الكهنوت حامل للبركة، هنا يوحنا رئيس أساقفة آسيا يحمل بركة لرعاة الكنائس. يقول نعمة لكم وسلام، مع أنه في السكة هيوبخهم هيجي توبيخ لملاك كنيسة أفسس يقول له اذكر من أين سقطت وتب وانت تركت محبتك الأولى، وهيأتي توبيخ لملاك ساردس ان يقول له لك اسم انك حي وانت ميت، ويأتي توبيخ لملاك لوديكيا يقول له انك انت فاتر وانا مزمع ان اتقيأك. لكن على الرغم من هذا التوبيخ نبدأ الكلام بالسلام وبالنعمة، وهذا هو أدب التخاطب الذي نتعلمه من الكتاب المقدس. أدب التخاطب الذي نتعلمه من الكتاب المقدس، نبتدي بالنعمة، نبتدي بالسلام، نبتدي بالكلمة الطيبة الحلوة، وبعد كده نبقى نوبخ زي ما احنا عايزين، وننبه وننذر ونحذر ونهدد زي ما احنا عايزين في حدود مشيئة الله. قال له نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. طبعا الذي يأتي هو المسيح. قال ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. عشان كده في ناس قالوا الكلمة الأولانية الله الكائن والذي كان والذي يأتي تنطبق على الله الآب، والبعض قالوا السبعة أرواح التي أمام عرشه، البعض قال إنها عن الروح القدس، ولكن ليس الروح القدس بمعنى إنه سبعة أرواح، وإنما من جهة عمله السباعي ومن جهة مواهبه. ولو ان في ناس بيفسروا السبعة الارواح برؤساء الملائكة السبعة المحيطين، لكن غالبية المفسرين بيحاولوا انهم يخلوها عن الروح القدس في عمله السبعة. انا هرجع للكلام ده مرة اخرى. المعاد بتاع طلبة القسم الليلي ابتدى، ارجو في يوم الاثنين المقبل ان شاء الله ما يكونش فيه اسئلة خالص، وناخد المحاضرة كلها في التفسير. اتفضلوا.